هو رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات، ولا زال حديثنا متواصلا مع الضيفين الكريمين والشيخين الكريمين الدكتور سعد الطيار والدكتور محمد الخضيري حول آيات من سورة النساء. قد توقفنا في المجلس الماضي مع المشايخ عند قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. حياكم الله مشايخ.
حياكم الله.
ويعني توقفنا عند معاني هذه الآية، في أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعد الحديث عن المنافقين والنفاق وجزاء المنافقين وما ذكره الله أيضا من قبوله لتوبة هؤلاء المنافقين بشروطها الأربعة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى انتقل إلى حديث فقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذه الآية فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يبغض الجهر
بالسوء.
ولو تأملنا في القرآن الكريم في آيات كثيرة تشير إلى تهذيب الألفاظ، وهدوا إلى الطيب من القول.
يا الله.
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزف بينهم.
لا تقولوا راعنا،
لا تقول حتى هذه، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني حتى اللفظة التي تحتمل معنى سلبي اتركها،
تجاوز.
بل سبحان الله، حتى في قوله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن
إن الشيطان.
لاحظوا يا شباب كيف أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا التعبير
أحسن.
يعني الآن كأنك عندما تريد أن تقول قولا تأمل فيه، تأمل تشوف هل فيه أحسن من هذه العبارة
فتقولها،
لا، تبحث عن اللي أحسن.
أي نعم.
أنت مأمور شرعا بدلالة هذه الآية أنك تقول هذه الأفضل وهذه الأجمل وهذه الأحسن، لأن القول، والله وهذا واقع يا شباب في زماننا هذا الآن بشكل واضح، عبارات تنبذ من الإنسان تفسد علاقتك بأخيك المسلم.
صحيح.
ورب واحد يقول كلمة الآن، إما أن يكتبها في تويتر أو يكتبها في فيسبوك أو يرسلها في برنامج ويجلس يعتذر منها شهور.
أي والله.
والله أنا ما أقصد، أنا ما فهمت قصدي، أنا ما كان،
سامحني.
هيا لو كان من البداية وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن،
كان خلاص،
كان ريح نفسه من البداية.
مو بريح نفسه إلا كسب المكاسب.
أيوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا القاعدة هنا: لا يحب الله الجهر بالسوء
من القول إلا من ظلم.
يعني شوف سبحان الله العظيم، هذا أدب رباني.
أيوة الله.
يعني أنت الآن عندما تربي نفسك وتربي أبنائك على الكلمة الطيبة، ولذلك قال والكلمة الطيبة صدقة، صح ولا لا؟
أيوة. صحيح.
فأنت تربيهم على أدب رباني الله سبحانه. ولذلك شوف حتى من نعيم أهل الجنة قال: لا يسمعون فيها لغوا
ولا كذابا.
ولا كذابا، من كمال النعيم انك ما تسمع هذا الجهر بالسوء.
اي نعم.
من يدل عنه مؤذي.
اي نعم. ولذلك نحن نقول الحقيقه، وذكرنا هذا في اللقاء الماضي، يعني هناك ازمه يعيشها المسلمون خصوصا في هذا العصر، هي ازمه الالفاظ الحسنه. نحتاج الى ان يعني يجتمع الدعاة والمصلحون والمربون والأساتذة على أن يربى أطفالنا وأولادنا وأبناؤنا وزوجاتنا وأهلنا، يربوا على الكلمات الطيبة، وأن يكون هناك قواميس للكلمات الطيبة. ما هو الأنسب أن تقول في هذا الموطن عند الاعتذار؟ ما هو الأنسب أن تقول عند العزاء؟ ما هو الأنسب أن تقول عند الزيارة وعند عيادة المريض؟
والسنة مليئة بكل هذا
سبحان الله. وأتوقع إن شاء الله أن مثل هذه الحملة، سميها حملة لتصحيح الألفاظ، ستؤتي ثمارا طيبة، وإن لم تؤتي على المدى القريب ستؤتي على المدى البعيد. إشعار المجتمع بأن هناك حاجة إلى مثل هذا الأمر وتوعية لهذه القضية مهم جدا. ولذلك أتمنى والله، ومن خلال هذا البرنامج المبارك، أن نقول للناس: قوموا بحملة لتصحيح الألفاظ في البيوت، في المدارس، في المساجد، بين الجيران، بين الأهل والإخوان. لاحظ الشعوب يا أبا عبد الله، الشعوب التي أوتيت جمالا في الألفاظ، شوف كيف تقوم كثير من الإشكالات بسبب جمال الألفاظ.
صحيح.
وكيف أن الإنسان يستطيع بعبارة أو عبارتين يقولها أن ينهي مشكلة كاملة
جدا،
وخصوصا مثلا مع الأهل أو الزوجة. قل عبارة جميلة له غضبانة ومملوءة غيظا عليك، عبارة جميلة تنتهي المشكلة من أول إلى آخر.
صحيح.
ما يدل على أثر الكلمة الطيبة التي تسحر القلوب وتؤثر في النفوس.
نعم. وهنا نعم. إلى الطيب من القول.
يا الله.
نعم.
سأل الله يهدينا جميعا.
وهذا أدب يعني في قوله هنا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
نعم.
يعني حتى المظلوم لو صبر وكتم غيظه وقال خيرا فهو مأجور. يعني ليس في هذه الآية حث للمظلوم على الجهر بالسوء، وإنما فيها التماس للعذر له وإباحة لو يعني لم يستطع الصبر، فله أن ينتصر وأن يذكر من ظلمه بسوء.
في قوله إلا من ظلم فيها قراءتان، القراءة الأولى إلا من ظلم،
نعم،
والقراءة الأخرى إلا من ظلم.
أي نعم.
وكان المعنى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فيجوز أن يجهر
بالسوء له.
بالسوء له.
أي نعم.
أو لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم فيجوز أن ينتصر أو ينتصر.
أي نعم.
أي نعم. أو أن يدعو على من يعني ظلمه.
طبعا من نماذجه أن يكون الإنسان مظلوما قد أخذ حقه أو اعتدي عليه، فله إذا ذهب إلى القاضي أو الحاكم أو عند الناس أن يقول فلان ظلمني بخسني أخذ حقي فعل بي إلى آخره،
دون أن يعتدي
دون أن يزيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد ما هو؟ لي الواجد يعني مماطلة الإنسان الذي استدان منك أو اقترب منك وبدأ يماطل في أداء حقك، لك الحق أن يعني تشير إلى ظلمه لك، فلان بخسني حقي، فلان أخر علي في سداد الدين الذي لي عليه، وتقول هذا. أبو عبد الله قال يعني من دون تعدي. إيش المقصود من هذا الكلام؟ يعني من دون أن تتعدى إلى أمر لا صلة له بمظلمتك. يعني فلان ظلمك ببخس الحق مثلا، ما يحق لك أن تقول هذا الرجال عاق لوالديه وقاطع لرحمه، إيش دخل الناس في هذا الموضوع؟ ما صلت هذا بمظلمتك؟
نعم صحيح.
أي نعم، هو ظلمك في جانب مال أو في جانب عرض أو في جانب دم أو غير ذلك، لك الحق أن تتحدث في هذا الميدان، تدع ما سوى ذلك.
جميل. ويؤيد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. في صحيح مسلم أنه قال المستبان
ما قال
فعلى البادئ منهما.
نعم.
ما لم يعتدي المظلوم،
فإذا اعتدى خلاص.
أيوة. يعني أن المستبان ما قال فإثم هذا على البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. فإنه لا يكون الأمر كذلك.
طيب.
فهذا يؤيد، وأيضا وهذا تحذير حقيقة للمظلوم.
أي.
أن لا يعتدي وأن لا يتخذ هذه الإباحة ذريعة للوقوع في أعراض الناس.
أيوة.
حجة أنني والله مظلوم، والله أنا مظلوم.
طيب.
فهذه دعوة أيضا قد تكون دعوة عريضة.
من أغرب ما ورد في تنزيل الآية على حدث ما ورد عن مجاهد.
طيب.
أنه قال لا يحب الله الجهر بالسوء من قول من ظلم، قال فيما إذا استضاف أحدا فلم يضيفه. في أن يقول إن فلانا لم يضيفني
لأنه ظلم ترى بالمناسبة.
نعم. لماذا؟
لأن الضيافة نعم
حق. نعم.
واجب يجب على، لكن الضيافة ما هي بالمناسبة؟ بعض الناس يفهمها فهما خاطئا. الضيافة لمن يأتي قادما من مكان بعيد
وليس له مأوى.
أي وليس له مأوى، فهذا حق واجب على من يعني طرق بابه أن يضيفه ليوم وليلة. هذا واجب يجب أن تأخذ حقك منه، ويجب على من نزلت عليه أن يضيفك ويطعمك ويسقيك ويسكنك يوم وليلة. وثلاثة أيام هذه مستحبة، وبعد ذلك لا يحل له أن يبقى عنده حتى يحرجه كما ورد في الحديث. بعد الثلاثة، لأن الثلاثة يعني هي الحد الذي يطيق الناس بعضهم بعضا، فإذا زادت يقول لا انتقل إلى آخر لئلا تحرج هذا الأخ المسلم. فالمقصود أن هذا إذا لم يضيف فقد
ظلم
ترك
حقه.
أي نعم. ظلم أخاه حقه، فله الحق أن يأخذ من ماله كما يفتي بذلك بعض السلف، وله الحق أن يشتكيه إلى من يقوم من يعني يلزمه بالقيام بحقه.
نلاحظ سبحان الله يعني من كمال هذا الدين أنه يجعل للضيف حقا
الله
عند صاحب البيت سبحان الله، وهذا من كماله لأنه في حاجة إليه، وأن من كمال الأخوة الإسلامية. ولذلك قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. شوف يا أخي ما أجمل وما أرقى هذا الدين، صح ولا لا؟
صحيح.
يعني فجعله حقا لك وليس منة حتى من صاحبه.
طيب في قوله لا يحب، طبعا فيها إثبات صفة الحب لله عز وجل. إذا كانت محبة الله منفية عن هؤلاء إذن فمحبة الله مثبتة لضدهم،
وهو قوله يحبهم
ويحبونه، وغيرها من الآيات التي ورد فيها إثبات المحبة لله عز وجل. وأي شيء أجل في نفس المؤمن من أنه يعني يسعى لكي يحصل على محبة الله عز وجل. وهذا يدلنا يا إخواني على خطر التأويل الذي ابتلي به بعض طوائف المسلمين عندما أرادوا أن يحرمونا من هذه الصفة التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى، وهو أنه يحب ويحب، وأن المسلم يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى أن يحصل على هذه المحبة، بل هي من أعظم المكاسب وأجل المطالب أن تصل إلى محبة ربك الذي هو حبيبك ويحبك وليس غريبا أن تحبه لأنه أنعم عليك وكساك وأعطاك ورباك، ولكن الغريب أنه يتفضل عليك
سبحانه
بهذه المحبة وهو المنعم المتفضل.
وأيضا في ختام الآية يمكن أن نقول ما قلنا في الآية التي قبلها، أن الله سبحانه وتعالى ختم الآية قال وكان الله سميعا عليما، هنا قال وكان الله شاكرا عليما، هنا وكان الله سميعا عليما، سميعا مناسبة لأنه
قول
أنه يتكلم عن الجهر بالسوء بالقول والمظلوم، وعليما بمن هو الظالم ومن هو المظلوم.
جميل.
لأنه قد أباح للمظلوم أن ينتصر لنفسه فيذكر ظالمه بالسوء دون تعدي، فقال وكان سميعا عليما، يعرف المنصف ويعرف المتعدي في شكواه أو في جهره بهذا السوء.
وأيضا الجهر يدل على الإعلان، يعني هو لا شك أنه فرق من الجهر والإعلان، لكنه في هذا المقام يدل على الإعلان.
طبعا لأن المقصود به إشاعته بين الناس،
إشاعته بمعنى أنه إشاعته جائزة. فلا يحب الله الجهر بالسوء إلا ما كان من هذا النوع فإنه قد أباحه.
ألا تلاحظون يا شباب يعني في هذه الآية عناية بالمجتمع الإسلامي أنها ما تفشو فيه، ما يفشو فيه القول السيء وتنتشر فيه الألفاظ القبيحة وجرح المشاعر وإهانة الناس، أن الله سبحانه وتعالى يمنع هذا منعا باتا. لا يحب الله الجهر به، وطبعا قوله لا يحب يعني يحرم سبحانه وتعالى هذا الفعل. ليس المقصود بها أن من يسب الناس ويشيع الفحشاء أنه يرتكب أمرا مكروها، وإنما يرتكب أمرا محرما. لأن الغيبة وذكر الناس بالسوء هذا محرم، فهذا إشارة على العناية بالمجتمع. يعني الآن تجاوزت حق الفرد إلى حق الجماعة، وأصبحت تشيع في الناس السوء. ولذلك لاحظ حتى أولادك الآن، أنت الآن كل واحد يحرص على أبنائه ويحرص على تهذيب ألفاظهم وعلى تربيتهم، ثم يفاجأ أنه يسمع بعض العبارات النابية على لسان الأطفال، أليس كذلك؟
صحيح.
ويقول أنا والله أنا ما ربيت أبنائي على هذا، من وين جاء طيب؟ قال والله يمكن سمع فلان ولا سمع أولاد ولذلك يعتبرون نحن نعتبر اليوم الإنسان الذي يتكلم بكلمات نابية قالوا هذا تربية شوارع، هذا أليس كذلك؟
صحيح.
يرى أن هذا أن تربية الذي لم يتلقى تربية صحيحة نسبت تربيتها إلى أنه يتربى في الشارع، يتلقف من الشارع كل شيء. انظر في الآية هذه إلى عناية القرآن الكريم وعناية الإسلام بتربية المجتمع على اختيار الألفاظ وانتقاء التعبيرات، هذا بالكلام. طيب ما بالكم في الكتابة يا شيخ محمد؟
نفس العمل،
أليس أولى؟
بلى، لأن الكتابة تبقى والقول يعني يطير مع الهواء ويسمعه السامعون الحاضرون، لكن الكتابة
أحسنت، لأنه أيضا يمكنك التحرز منه في الكتابة.
صحيح،
لأن الكتابة تكتب وتراجع ثم تنشر.
العجيب يا إخواني أنه يعني عندما يأتي أمر القول في القرآن يؤكد على الاعتراض فيه بشكل مبالغ فيه، ما يدل على أهمية هذا الأمر. مثلا قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان
بالقسط
إيش بعدها؟ لا نكلف نفسا إلا وسعها. طيب أوفوا الكيل والميزان بالقسط. ثم قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، كأنه يعتذر لأن هؤلاء قد يزنون ويخطئون في الوزن
وليس من مقاصدهم كالمطففين.
أيوة جميل. ثم قال بعدها
مباشرة إذا قلتم
فاعدلوا،
ما في مجال
لأن
ولم يعذرهم.
نعم،
لأن القول أنت تملكه وتستطيع أن تتصرف فيه، فإذا قلت وجب عليك أن تعدل مع الموالي والمخالف، مع القريب والبعيد، مع كل أحد. طيب إذا كان هذا كما ذكر الدكتور عبد الرحمن في القول، ففي الكتابة أولى،
أولى
لأن الكتابة تبقى، ولأن الكتابة يمكن التحرز فيها أكثر من القول.
نعم صحيح.
ولذلك نقول هذه مهمة الآن. مشكلتنا في هذا الزمن في نظري أننا أصبحنا لا نتحرز، نلقى الكلام على عواهنه، وخصوصا بعد مجيء الشبكات الاجتماعية، التويتر والفيسبوك، وبعد ما صار الناس يسعون إلى كثرة المتابعين إلى آخره، ويتخفون وراء أسماء معينة يستطيعون أن يخفوا بها شخصياتهم، بدأ الواحد يطلع
خذ راحتك،
خذ راحتك. مو صحيح يا أخي، والله لا تسألون عن كل حرف كتبته، وستحاسب على كل ذلك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فليتق الله عز وجل امرؤ تمكن من هذه الوسائل أن يكتب فيها ما يسيء فيها إلى مشاعر إنسان.
وكثيرة والله،
كثيرة والله،
والله رأينا في هذه الوسائل الكثير من الوقوع في أعراض الناس والشتم لهم والوقيع فيهم وفي أعراض الصالحين، ويعني وقع فيها بهتان كثير وظلم كثير، وكل هذا مخالف لهذه الآية.
صحيح.
يعني رأينا الكثير من الجهر بالسوء، ورأينا الكثير من الكذب وتلقف الكذب، وحتى أني قلت يوما في أحد يعني البرامج الإذاعية في قوله سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم
و تقولون بأفواهكم،
تقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم، فقلت أن من أصدق ما ينطبق عليه قول التلقي باللسان هو ما يحصل الآن في شبكة التويتر. الآن يأتي الواحد منهم فيكذب الكذبة، ثم يأتي الآخر فيعني يعمل لها
ريتويت
وهو لم ينتبه لها، وتطير وتنتقل في الأفق، ثم وهي كلها ظلم وبهت وتغيير الحقائق. وكم من إنسان جرحت مشاعره بسبب هذا، كم من إنسان وقع في يعني ترك الكتابة بسبب هذا، أو يعني وإلى آخره. وكل هذا يعني لو تأمل الإنسان هذه الآيات الواضحة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما.
يا الله،
يعني مطلع عليك، ولو كتبت باسم مستعار سواء في تويتر ولا في غيره فالله مطلع عليك.
صحيح.
ودعوة يطلقها هذا المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فهذه دعوة لكل من يشاهدنا، كل من يعني يملك لسان. لذلك عجبتني رأيت يقول أحدهم أنني كنت يعني حزين لأنه ليس عندي حذاء، ثم عندما رأيت رجل ليس عنده قدمين أصلا حمدت الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
نعم، الإنسان ينبغي أن يشكر نعمة الله عليه الذي مكنك من هذه الوسائل، ومكنك من الكلام وغيرك لم يستطيع الكلام ولا يكاد يبين، ومكنك من الكتابة غيرك لا يستطيع أن يكتب. فواجب شكر هذه النعم أن يتق الله الإنسان فيها ويستجيب لأوامر الله.
طيب الحقيقة ما ودينا أن نترك هذه الآية حتى نعلق على أمر يعني شاع في صفوف بعض الصالحين هداهم الله سبحانه وتعالى، وهو قضية الابتلاء بقضية التصنيف. فلان كذا فلان كذا فلان كذا، وتطلق أوصاف وأحكام بناء على تلك الأوصاف لا حقيقة لها.
لعلنا تستأذن لي نكمل
بعد الفاصل،
نكمل بعد الفاصل، فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، ثم نواصل حديثنا حول هذه الآيات.
في مركز تفسير للدراسات القرآنية. ملتقى أهل التفسير هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد. ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن، ملتقى القراءات ورسم القرآن، ملتقى الانتصار للقرآن الكريم، ملتقى الرسائل الجامعية، ملتقى الكتب والمخطوطات، والملتقى المفتوح. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير، اللطائف القرآنية، الفوائد العلمية، أخبار الدراسات القرآنية، غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800202 STC.
حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون، ولا زال حديثنا في هذه الجلسة المباركة مع المشايخ دكتور محمد الفضيلي ودكتور مساعد الطيار حول آيات سورة النساء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. كنت تتحدث يا دكتور قبل الفاصل عن من، وأنا كنت أريد فعلا أن نثير هذه القضية في هذا المجلس. هناك أناس يعني اتخذوا وقيعة في أعراض الصالحين ديانة يصنفون الناس
وهم من يظهر عليهم الصلح.
أنا أقول هذا بلاء، وهو مكر من الشيطان مكر به هؤلاء، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التهريش بينهم. تأتي رجل مصلي ومسلم ومتقي لله وداعية ويقوم بحاجات المسلمين ويفعل أشياء كثيرة، ثم لا يقع نظرك إلا على يعني ما
السلبيات.
أي السلبيات، أو تبحث أنت عن أمر تدعي أنه سلبية. ثم يترتب على ذلك أن تجعله مع جماعة معينة، ثم ترتب على ذلك حكما على تلك الجماعة مسلمة، تكون نتيجة أن فلان مبتدع ضال مضل لأنه تبع هذه الجماعة أو مع هذه الفرقة. من أثبت لك أنه مع هذه الجماعة؟ ومن أثبت أن هذا الحكم ثابت على هذه الجماعة؟
صحيح.
لاحظ الأمرين. ثم هل هذا يليق بالمسلم؟ هذا الرجل ينافع عن الإسلام وعن القرآن وعن الدين، ويقوم بأعمال كثيرة جدا من مما أمر الله سبحانه وتعالى به ونهى الله سبحانه وتعالى عنه، أيضا ينهى الناس عنها، ويصلح في الأرض، ولا بد اللي يعمل يخطئ. هل هذا يعتقد ويقول أنا أقول هذا ديانة؟ وهب أنه يعتقد ذلك، هل يعتقده باجتهاد وهو معذور باجتهاده أو ليس كذلك؟ لماذا لا تنظر أنت إلى القضايا والأمور التي يفعلها الآخرون إلا من منظارك؟ فمن فعلها صار من أهل السنة، ومن لم يفعلها على ما تريد لم يكن من أهل السنة، وبذلك يصبح من أهل البدعة، وبذلك يصبح واجبا علينا فضحه والتحذير منه وعدم مقاربته ووجوب مجانبته. هل هذا من تقوى الله سبحانه وتعالى؟
لا والله،
هذا من أعظم الظلم، ولذلك
والجهر بالسوء،
وهو من الجهر بالسوء. ولذلك لما رأيت بعض الناس يقع في هذا قلت له: يا أخي، أنت تدعي أنك من أهل السنة وتقول هذا منهج لأهل السنة، من هم رؤوس أهل السنة في هذا الزمان؟ أسألك بالله. قال لي الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وعدد. قلت: هل هؤلاء
يفعلون
هذا الفعل، أو أنهم غشوا الأمة فلم يفعلوه كما تزعم أنت؟ قال: لا، ولكن. قلت: لا، صبرا، أثبت لي هذه القضية. هؤلاء هم رموز هذه الدعوة المباركة، وهم الذين تقول أنت وتدعي أنك تتابعهم وتنشر منهجهم وترى أنهم شيوخ لك وتقتدي بهم، وهم شيوخ لنا ونحن نفخر بهم، بل بالعكس يعني نجعلهم بكل ما أوتينا من قوة قدوات لنا. ما رأيناهم يخوضون في شيء من هذا، وهم يعرفون الحقائق ويرون هؤلاء الناس الذين تشخبون عليهم وتنددون بهم وتذيقونهم ألوان العذاب من ألسنتكم وسلقهم بهذه الألسنة الحداد، لماذا لا يتكلم فيهم هؤلاء المشايخ؟ أو أنهم يسكتون على الباطل، أو أنهم خونة، أو أنهم ما عرفوا هذا المنهج الحق الذي أنتم هديتم إليه فسكت.
نعم
أخي، اتق الله عز وجل. بعدين نحن جالسنا هؤلاء المشايخ وعرفناهم في مجالسهم العامة والخاصة، ورأينا كتاباتهم، ورأينا أن هؤلاء الدعاة الذين تنددون بهم وتشغبون عليهم دائما يرتادون هؤلاء المشايخ ويجلسون إليهم ويتحدثون معهم ويثنون عليهم ويمدحونهم ويؤيدونهم، فلماذا فعلوا ذلك؟ أنا أعرف أن الشيخ بن باز رحمه الله كان لا يقر أحدا يراه على خطأ على خطأه، يناصحه ويذكره بالله،
يكتب له
ويكلمه ويكلمه، ولكنه مع ذلك أيضا لا يسقط حق الأخوة، فكان رحمه الله إذا رأى خطأ نبه عليه، وفي الوقت ذاته يقوم بحق الأخوة الإسلامية. ثم هناك مسألة يا عبد الله، وهي متى ثبت عقد الإسلام للإنسان؟ لا يجوز لأحد أن يسلبه هذا الوصف ويسقط حقوق الإسلام التي أثبتها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بأمور موهومة أو اجتهادية متصلة بذلك الشخص.
نعم.
يعني يا أبا عبد الله، أنت مدام ثبت لي الآن إسلامك وأنك موصوف بهذا الوصف، لا يجوز أن أسقط حقوق الإسلام، حق المسلم على المسلم إلى آخر ما ورد في الأحاديث، لا يجوز أن أسقطها باجتهادات من عندي، والله لأني رأيت معك كتاب لفلان من الفلانيين الذين لا أحبهم وأعاديهم، ها يسقط حق الحق الذي ثبت بيقين، ذات حق ثبت بيقين، فما يسقط مثل هذه الاجتهادات الخاصة.
جميل.
وهب أنك لا ترى ما أرى في هذا الشخص أو في هذه الجماعة أو في هذا الكتاب أو المقالة أو المجلة أو القناة، مع الأسف تعدت إلى أمور ما ندري كيف تعدت إليها، وأصبح الإنسان يصنف من خروجه في قناة أو اقتنائه لكتاب أو سماعه لكلام شيخ أو غير ذلك، ويقال هذا من آل فلان ومن الجماعة الفلانية، ثم يترتب عليه أن لا يسلم عليه وأن لا يستمع إليه وأن لا ينتفع بعلمه وأن لا يعادي ذلك،
إهدار لكل حقوق،
كل إهدار لحقوق الإسلام الثابتة بيقين بشيء موهوم مشتبه فيه.
هذه مشكلة،
هذه مشكلة والله يا أخي،
والله يعني أناس حرموا من علم أناس
بسبب مثل هذا،
بمثل هذه الأمور الموهومة حتى ليست مغنونة.
نعم
جميل. لاحظوا كل هذا يا إخواني، يعني حديث تعليق على قوله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ويعني هذه يعني الكلمة مسؤولية والقول مسؤولية وأمانة، وال يعني الفتن كثير من الفتن سواء هي في من عادات الناس، يعني حتى قبل الإسلام كانت كلمة ربما تقيم حرب،
نعم
ولا تزال،
وكلمة تطفئ الحرب، فالكلمة أمانة، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني كما يقول المتقدمون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا ولا ينتبه لها، يعني تهوي به في النار 70 خريفا.
وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد
سبحانه. حتى لاحظ أن معاذ رضي الله عنه استغرب، يعني قالوا هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، يعني كان غريبة أنها تفوت عليك هذه المعلومة.
أي والله.
وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالحقيقة يعني نحن وإن أطلنا في هذه الآية نحن أطلنا في أمر يستحق الإطالة، وهي مسألة نحتاج نربي أنفسنا عليها ونربي عليها أبناءنا وأيضا نحث عليها الجميع.
صحيح.
أن هذه الآيات واضحة، والقرآن الكريم جاء بوضع هذه الأسس والمبادئ التي ترسي دعائم المجتمع الإسلامي الصحيح. والله أنك لما تتحدث الآن عن لو أردت أنك تتحدث عن المجتمع الإسلامي لوجدت أن قضية تهذيب الألفاظ والقول
أساس،
أن من أسس بناء المجتمع الإسلامي.
صحيح. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم
فتن تزرعها الكلمات،
تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء
كانت من هذا الباب. نعم
جميل.
وأيضا تعديله أو اختياره لبعض المعاني مثل صلاة بدل صلاة العتمة لا يغلبنكم الأعراض. صلاة العتمة إنما هي صلاة العشاء حتى في هذه الألفاظ. لكن العجيب أيضا أن هذا الدين المليء بمثل هذه الأمور التي يمكن يسميها بعض الناس داخل ضمن يسمى بالإتيكيت، يعني ينظر فيها إلى ما عند الغرب ولا ينظر فيها إلى ما في الإسلام، ولا أقول لما عند المسلمين لأننا مع الأسف ضللنا الطريق، تركنا التطبيق فوقع منا ما وقع، لكن لو رجع المسلمون إلى تطبيق ما عندهم فإنهم سيدمون كثيرا من نسله. انظر كلما كان الإنسان المسلم أكثر التزاما بدينه ورآه الكافر بهذا الالتزام كان هذا أقرب إلى دعوة هذا الكافر للدين، والأمثلة على ذلك كثيرة.
جميل.
لعلنا ننتقل إلى قوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يعني بعد أن ذكر مقام الإباحة وهو رد الشيء بما يناسبه في قول إيش؟ لا يحب الله الجار بالسوء إلا من ظلم على قراءة أو ظلم.
نعم. فيبيح له الجهر،
يبيح له الجهر
بقدر.
بقدر. لكن قال هنا إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن
سوء
فإن الله كان عفوا قديرا. وقالوا تعفو كأنه مناسب ليش؟
ظلم.
إلى ظلم، فمن عفى وأصلح فأجره على الله.
السلام.
وهذا مقام إيش؟ مقام عالي، مقام الكبار. فالله سبحانه وتعالى يذكر لك المباح، وجزاء سيئة
سيئة
مثلها، لكن في قدر أعلى وهو مقام إيش؟ العفو والصفح.
والله إنه مقام صعب
جدا
عن الله على النفوس.
ولهذا ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ألا تحبون
أن يغفر الله لكم؟
نعم، لما قال، لما ذكر مقام العفو والصفح.
ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله.
يعني يا رب، أنا كنت مع بعض الطلاب يعني قريبا في الشارقة، فحدثوني عن شخص ما شاء الله، أنا رأيته ما شاء الله عليه، يعني سبحان الله من كلامه من ذا تحس قلبه أبيض، يعني ما تحس أنه يحمل في نفسه. فأنا قلت، طبعا قلت للصاحب، قلت يا أخي صاحبك هذا ما شاء الله أوتي قلبا أبيض سبحان الله. فذكر لي قصة عنه، قال تدري هذا الرجل واحد من زملائه آذاه حتى في عرضه،
أعوذ بالله،
آذاه. يقول مرة كنا ذاهبين إلى يعني خارج الإمارات ونحن راجعون، يقول اشترى له هدية، فقلت له تشتري لهذا الرجل
الظالم
الذي فعل بك وفعل؟ قال لا أخي، يبقى أنه أخي.
لا إله،
يقول الله وأهداها له. يقول لكن كان لها أثر كبير جدا جدا
على ذاك
على ذاك الرجل، يعني تأسف منه وتندم على ما كان منه.
أنا أقول العافي والله تعجل الراحة في الدنيا
حتى هو نفسه،
هي يعني جزاؤها معجل. ولذلك يقولون من أعظم النعيم في الدنيا نعمة العفو عمن ظلم.
نعيم. ما يبقى في القلب شيء،
ما يبقى في القلب شيء، ثم أيضا يجد الإنسان بعد راحة.
نعم.
وطمأنينة، ثم يفوز بلذة الثناء.
نعم.
لأنه في نهاية المطاف من اللي يثنى عليه؟ الذي أخذ بحقه أو يثنى على الذي عفى عن حقه؟
لا، الذي عفى،
اللي عفى فيكسب الثناء،
والثناء يبدأ من الله سبحانه.
يبقى بعد ذلك
يقال
في الآخرة يا عبد الله ليقم من أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفى.
يا سلام.
فمن عفى وأصلح
فأجره على الله.
الله.
لاحظ الآن، نحن قد يقول قائل أحيانا هذا كلام نظري سهل، أنت ما
ذقت حراسة الظلم.
صحيح، أنت تتكلم أنت تقول عفوا وأصلحوا، ولكنكم أنتم تتكلمون من فراغ. لا يا أخي الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طرد من مكة وحورب عليه الصلاة والسلام، ثم لما انتصر في يوم فتح مكة قال للمشركين الذين حاربوه ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ وش تتوقعون أني بسوي فيكم اليوم؟ فقالوا أخ كريم
وابن أخ
كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء.
لا إله إلا الله.
يعني موقف، هذا موقف العظماء.
أيوة.
وكذلك أنت أيها المسلم، أنت عظيم تقتدي بعظيم عليه الصلاة والسلام وتعفو عمن ظلمك. وطبعا لا شك أن كل ما كان الظلم أشد كان العفو أعظم،
أعظم.
أجرا.
أي نعم.
لاحظوا معي في الآية التي ذكرها دكتور مساعد، إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى إن تبدو سوءا أو تخفو، مع أنه ظاهر في الآية.
أيوة.
يعني كأن الآية إن تبدو خيرا أو تخفو أو تبدو سوءا أو تخفو.
نعم.
لكن الله سبحانه وتعالى ذكر إظهار الخير وإخفاءه، لأن كأنه هو الأصل في نفس المؤمن وفي المجتمع الإسلام.
أيوة.
أما السوء ما يحتاج أني أقول تظهروه، أنا أحتاج أقول تعفوه، تعفو أو تعفو عن سوء.
يا سلام.
كأن في هذا إغراب العفو، أليس كذلك؟
بلى.
وحث عليه وإشارة إلى أن المجتمع المسلم هو مجتمع عفو وتسامح ومغفرة ورحمة، وأن الانتقام هذا ليس من صفات المؤمن.
جميل. لكن في مسألة يا أخواني مهمة جدا، وهي هل المؤمن إذا ظلم وإذا اعتدي عليه وبغي عليه لا ينتصر لنفسه؟
لا.
ينتصر.
ينتصر.
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فإذا جاء أحد يريد أن ينتهك عرضك، أن يأخذ مالك، أن يؤذيك، تقف له بالمرصاد. فإذا تمكنت منه، لاحظوا هذا المعنى، استحب لك أن تعفو عنه.
يا سلام.
لكن ما تقول لا، المؤمن ما يفعل، والرجل جالس يهاجم ويؤذي ويفعل الأفاعيل. لا، بل بالعكس، قاوم، فإذا تمكنت منه
تعفو.
أي نعم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
والحقيقة يا شباب دكتور محمد ريهون أبو عبد الملك، أن هناك فرق بين الذلة والاستكانة والعفو.
نعم. العفو عن القدرة.
أن العفو عن قدرة.
جميل.
ولا شك أيضا أن العفو عند المقدرة أدل على أخلاق السمو الأخلاق، وأدل على الإيمان، وأدل على صفاء القلب، لا شك في هذا. لكنه ليس معنى أننا ندعوك للعفو أن تكون دليلا، أن تهان وأن تنتهك حقوقك فتقول ومن عفا وأصلح. هذا ليس صحيحا، وإنما العفو الحقيقي هو الذي يكون عن إيمان وعن صدق ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، واتقاء لفتنة تقع بين المسلمين فيعفو الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد أن ينتقم من قريش في يوم فتح مكة لا استطاع عليه الصلاة والسلام،
كان محقا
ولا لامه أحد
ولم يلمه أحد، ولكنه عليه الصلاة والسلام اختار هذه الطريق السامية العالية.
نعم.
وهذه طريق الأنبياء. ولذلك لاحظ حتى يوسف عليه الصلاة والسلام
نفس الحدث
لما يعني بهذلوه إخوانه خلال عمر طويل، كم سنوات طويلة وهو مشرد عليه الصلاة والسلام وغريب عن والده وغريب عن
أهله،
يعني قصة طويلة ومؤلمة، ثم في اللحظة الأخيرة قال
لا تثريب عليكم،
لا تثريب عليكم اليوم،
يغفر الله،
يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين.
ومن التزامه بعدم التثريب أنه
لم يذكر،
لم يذكر ما فعلوه
في البئر. نعم.
من بعد أن نزغ الشيطان بيني
وبين أخوتي،
بيني وبين
فنسب إلى الشيطان.
طيب، نعود
في تعبد الله بأسمائه.
جميل.
وهذا الحقيقة من يعني لطائف ما في القرآن، لما ذكر العفو وقال إيش
قديرة،
لا قالوا لا فإن الله
أو تعفو عن سوء، فإن الله كان عفوا
عفوا
قديرا
قديرا، فذكر في مقام العفو العفو.
يا سلام.
الطبري له كلام جميل في هذا، يقول فاعفوا أنتم أيضا، يقول وإنما يعني بذلك أن الله لم يزل ذا عفو عن عباده مع قدرته على عقابهم على معصيتهم إياه.
نعم. يا سلام.
يعني كان يبين لك هذا المقام، يعني أصبح هذا قادر، فكان يقول لك أنت إذا قدرت على أن ترد
فاعفوا،
فاختر العفو. قال بعدها يقول فاعفوا أنتم أيضا أيها الناس عمن أتى إليكم ظلما، ولا تجهروا له بالسوء من القول وإن قدرتم على الإساءة إليه، كما يعفو عنكم ربكم مع قدرته على عقابكم وأنتم تعصونه وتخالفون أمره.
يا سلام.
فهذا الحقيقة كلام جميل، ويدل أيضا على أن علماءنا كانوا ينظرون إلى شيء من هذه المناسبات، يعني ما مناسبة ذكر العفو القدير في هذا المقام.
نعم. المناسبة واضحة،
واضحة جدا.
صدقتي.
نعم.
لا ألاحظ سبحان الله حتى صفة العفو من صفات التي كان يتمادح بها الناس حتى في الجاهلية.
لا شك.
صحيح.
يمدحون الإنسان الذي يعفو عن الناس.
نعم.
وحتى ذكرها الله في سورة العمران في قوله سبحانه وتعالى والعافين عن الناس.
نعم.
عافين،
الذي يعفو عن الناس ويصفح. لذلك كان يقول المأمون عفى الله عنه، المأمون الخليفة
معروف،
لو يعلم الناس ما أجده من السرور واللذة بالعفو لما أطعني أحد. كان يعصيه الناس وربما يخرجون عليه ثم يعفو عنهم ويقول كنت أجد لذة شديدة في العفو عن الناس, في العفو عن المخطئ, في العفو عن المذنب. فلا شك أن صاحب النفس الكريمة وصاحب النفس المؤمنة أنه يتسامى دائما إلى هذه المرتبة.
صحيح. وهم حكوا عنه في وقت بقي ولا
انتهى الوقت؟
إذن نقف.
أيها الأخوة المشاهدون, انتهى وقت هذه الحلقة. نكمل إن شاء الله الحديث عن هذه الآيات إن شاء الله في المجالس القادمة, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين لكتابه وأن يغفر لنا ولكم تقصيرنا في حقه, ونراكم إن شاء الله في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصم, ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.